رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم في هذه الدورة العلمية التي نتدارس فيها كتاب إيضاح المسالك للعلامة الونشريسي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب مؤلف في فن القواعد الفقهية، والقواعد جمع قاعدة، وهي الأمر الثابت، ومنه قيل للجالس قاعد لأنه ثابت في الأرض، وقد يراد به أصل الشيء، يقال قاعدة الشيء أي أصله الذي تعود إليه. وأما تعريف القواعد في الاصطلاح فهي أحكام كلية فقهية تنطبق على جزئيات كثيرة. أما قولنا أحكام، فالحكم المراد به إثبات شيء لآخر. تقول فلان طويل، هذا حكم، الصلاة واجبة، هذا حكم إثبات. وقولنا فقهي أي يراد به من علم الفقه، وكلي يعني أن القاعدة في نفسها مصوغة بصياغة عامة، ولذلك نقول الأمور بمقاصدها. الأمور جمع، فهي لفظ كلي، واستثناء بعض الجزئيات من القاعدة لا يعني أن القاعدة في نفسها ليست كلية. لماذا ندرس قواعد الفقه؟ قواعد الفقه في دراستها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى ضبط الفقه والإحاطة به، فإن مسائل الفقه كثيرة متشعبة، فإذا عرفنا هذه القواعد تمكننا من ضبط المسائل الفقهية. أما إذا أراد الإنسان أن يعرف الفقه من خلال مسائله فإنها ستكثر عليه، وبالتالي لن يتمكن من ضبط هذا الفن. الفائدة الثانية أن دراسة القواعد الفقهية تعرف الإنسان بمأخذ المسائل والعلل التي ترجع إليها. فعندما تقول مثلا المشقة تجلب التيسير، تعرف أن المأخذ والعلة في هذا الباب هو هذا المعنى، معنى المشقة. الفائدة الثالثة إكساب الدارس الملكة الفقهية التي يتمكن بواسطتها من معرفة الأحكام الفقهية للمسائل، سواء كانت مسائل جديدة أو سابقة. ما الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه؟ القواعد الفقهية جمع لمسائل، فهي ثمرة من ثمرات المسائل الفقهية، بينما القواعد الأصولية قاعدة ننطلق منها إلى فهم ومعرفة الأحكام الفقهية. مثال ذلك، عندما تأتي إلى قاعدة الأمور بمقاصدها تكون قد عرفت مسائل كثيرة تجب النية فيها، لا تصح إلا بوجود النية، فهنا هذه القاعدة نتيجة للأحكام الفقهية، بينما القاعدة الأصولية قبل وجود الأحكام الفقهية. فعندما تقول مثلا إنما تفيد الحصر، وبالتالي نأخذ منها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يفيد عدم صحة الأعمال التي ليس معها نية. فإذا القاعدة الأصولية طريقة لفهم الأدلة، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها نتيجة للأحكام الفقهية المتشابهة المأخوذة من الأدلة. القواعد الفقهية أول ما ابتدأت في عهد النبوة، فإن النصوص قد وردت بقواعد فقهية عامة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الضمان بالخراج، هذه قاعدة. ثم أيضا أخذت القواعد من خلال كلام الصحابة رضوان الله عليهم. فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب مثلا ورد عنه أنه قال مقاطع الحقوق عند الوفاء أو بالوفاء بالشروط، هذه قاعدة متعلقة بالشروط. ثم بعد ذلك تواتر عن الأئمة العديد من القواعد الفقهية، ثم حاول الفقهاء جمع هذه القواعد وتدوينها في مؤلفات فقهية خاصة. ومن أوائل من كتب في هذا الباب أبو زيد الدبوسي، متوفى سنة 430، في كتاب التأسيس النظر. قبله كان فيه الكرخي، متوفى 340، ألف رسالة، لكن هي مؤلفة في الخلاف الفقهي بين أئمة الحنفية ونظرائهم. ثم بعد ذلك وضعت مؤلفات كثيرة في القواعد، من أهم المؤلفات في قواعد الفقه كتب المؤلفة باسم الأشباه والنظائر، ومن من ألف في هذا ابن السبكي وابن الملقن والسيوطي. وهناك من ألف في هذا الفن باسم القواعد، ومنهم المقري المالكي، ومنهم ابن رجب الحنبلي. المؤلفات في القواعد الفقهية على أنواع، منها ما رتب بحسب الحروف الفقهية، ومن أشهر من ألف في هذا الزركشي في كتابه المنثور. ومنهم من رتب القواعد بحسب الترتيب الفقهي، حسب الأبواب. وهذا فيه إشكالية، لأن القاعدة الفقهية يندرج تحتها جزئيات من أبواب مختلفة. وهناك من جمع القواعد بدون ترتيب، من مثل ابن رجب في كتابه القواعد، ومنهم الونشريسي في إيضاح المسالك. وهناك من رتب القواعد بحسب أهميتها، فجعل القواعد الخمس الكبرى، ثم هناك قواعد كلية. القواعد الفقهية يمكن تقسيمها بتقسيمات معتبرة، فهناك قواعد كبرى تدخل في جميع الأبواب، وهناك قواعد كلية تدخل في أبواب كثيرة وإن لم تدخل في جميع الأبواب، وهناك قواعد تنحصر بباب واحد ويسمونها الضوابط. كمان القواعد يمكن تقسيمها أيضا باعتبار الخلاف إلى قواعد متفق عليها، مثل إيش؟ لا ضرر ولا ضرار، هذه متفق عليها. وهناك قواعد موطن خلاف يقع الاختلاف فيها، مثال ذلك قاعدة هل العبرة بالألفاظ أو بالمعاني، هذه قاعدة خلافية. هل صلاة الجمعة فرض مستقل أو بدل عن الظهر، هذه قاعدة خلافية. ممن ألف في هذا الباب الونشريسي المتوفى سنة 914، وهو ممن عاصر السيوطي. الونشريسي من كبار علماء المالكية، ومن أشهر كتبه المعيار المعرب الذي جمع فيه فتاوى ونوازل فقهاء المالكية. والونشريسي وقع بينه وبين بعض الولاة في عصره في الأساس من أهل ونشريس، ونشريس جبل في بلاد الجزائر قرب تلمسان، ثم نقله أهله وهو صغير إلى مدينة تلمسان، وكان بينه وبين بعض الولاة في عصره بعض الاختلاف مما جعل سلطان زمانه ينقم عليه، فلذلك ارتحل إلى فاس وأصبحت دار إقامته. والونشريس له العديد من المؤلفات التي كان فقهاء المالكية يعتنون بها، ومن أشهر كتبه عدة البروق، وهو في الفروق الفقهية، والمعيار المعرب، المعيار المعرب في فتاوى علماء المغرب. لعلنا نبتدئ بهذا الكتاب. ابتدأ المؤلف الكتاب بمقدمة أثنى على الله في أولها، وبين أن تأليفه لهذا الكتاب بسبب طلب بعض الأفاضل من الونشريسي تلخيصا يهذب الفصول ويحكم المباني والأصول، ولذلك ألف هذا المؤلف. القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف قاعدة الغالب هل هو كالمحقق أم لا. المراد بالمحقق هو ما حصل بلا ريب ولا شك، بحيث يجزم الإنسان بوقوعه، هذا هو المحقق. وأما الغالب فالمراد به ما يظنه الإنسان بحيث يجوز خلافه لكنه تجويز لا يزيل الغالب. وهذه قد يقال هذه القاعدة الغالب أو هل هو كالمحقق صاغها المؤلف بصياغة الاستفهام كأنه يريد أن يشير إلى وجود الخلاف في هذه القاعدة، والأظهر أن هذه القاعدة ليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف، إلا أن الغالب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول غالب عند عدم القدرة على تحصيل اليقين، وهذا يقام مقام اليقين بالاتفاق. والثاني ظن غالب مع القدرة على تحصيل اليقين، وهذا من مواطن الخلاف، هل يجوز أن نعمل بالظن مع القدرة على اليقين أو لا. نضرب لهذه القاعدة أمثلة. الغالب، المثال الأول أن الغالب أن النائم يخرج منه الريح، فحينئذ جعلنا هذا الغالب قائما مقام المحقق، وجعلنا النوم ناقضا من نواقض الوضوء. هنا لا نستطيع الجزم، وبالتالي أقمنا الغالب مقام المحقق بلا إشكال. مثال ذلك، إذا أذن المؤذن، الغالب أن إذا أذن المؤذن لأذان الفجر، الغالب أن الفجر قد طلع، وبالتالي يجب على الناس أن يمسكوا إذا أرادوا الصيام. هنا أذان المؤذن ليس هو طلوع الفجر حقيقة، لكن الغالب أن المؤذن لا يؤذن إلا عند طلوع الفجر، فأقمنا الغالب مقام المحقق. مثال آخر، الغالب إذا كان الغالب على الإنسان عند ركوب السفينة أنه يصاب بدوران الرأس، فلا نقول له لا تصلي جالسا إلا عند إصابتك بالدوران، وإنما نجيز له أن يصلي جالسا في السفينة، لأن الغالب عليه أن يصاب بدوار البحر، فنجعل الغالب مقام المحقق. مثال ذلك، باع زيد عليا سلعة ب500 ولم يحددوا نوع النقود، فحينئذ نحملها على أي شيء؟ غالب اللي هو هنا دينار بحريني، فنقيم الغالب هو الدينار البحريني ونجعله كالمحقق في هذه المسألة. مثال آخر، مثلا في السلم، يشترط في عقد السلم، هو عقد على موصوف الذمة، أن يغلب على الظن وجود المسلم فيه في وقت الأجل. إذا كان يغلب على الظن عدم وجود المسلم فيه في وقت الأجل فإننا لا نجيز العقد، فنجعل الغالب وهو عدم وجود السلعة في وقت الأجل كالمحقق، ومن ثم لا نصحح عقد السلم في هذه الحال. مثال آخر في المفقود، نحن ننتظره إلى أن يغلب على ظننا هلاكه إلى 90 سنة أو غيره، فأقمنا الغالب مقام المحقق. إذا ادعى إنسان العسر، قال أنا معسر وبالتالي أريد صك إعسار من أجل أن أتخلص من مطالبة الدائنين، وكان له مال سابق يغلب على ظننا أنه لا زال باقيا، فنقول الغالب وهو بقاء المال نقيمه مقام المحقق، وبالتالي لا نعطيه صك الإعسار. مثله أيضا في المستحاضة، وهي المرأة التي استمر الدم معها، إذا كانت لا تستطيع التمييز وليس لها عادة سابقة، فإننا نقول تعمل بغالب أحوال بقية النساء، فأقمنا الغالب مقام المحقق. هكذا أيضا في قواعد الأصول، يبنون بعض القواعد على هذه القاعدة، مثال ذلك في سد الذرائع، يقولون الذريعة إذا كان الغالب أن توصل إلى نتيجة فنعطيها حكم تلك النتيجة، فأقمنا الغالب مقام المحقق. ومثله أيضا في مسائل مثلا في الشهادات، نقول الغالب في الناس أنهم ليس لديهم علم، وبالتالي فلا تسأل إلا من قام الدليل عندك أنه عنده علم، فأقمنا الغالب وهو فشو الجهل في الناس مقام المحقق في أفراد الناس حتى يأتينا دليل على أنه غير ذلك. إذن هذه أمثلة لهذه القاعدة. ننظر إلى أمثلة المؤلف، قال وعليه سؤر ما عادته استعمال النجاسة، إذا كان هناك حيوان يستعمل النجاسات كثيرا ويأكلها، فإذا جاء فشرب من ماء فإننا نحكم بنجاسة هذا الماء عند المالكية، لماذا؟ لأن الغالب على هذا الحيوان أن فمه مليء بالنجاسات، فأقمنا الغالب مقام المحقق. وهذه المسألة من مسائل الخلاف الفقهي، فهناك طائفة كثيرة تقول بأن لا نحكم بنجاسة السور إلا إذا علمنا بوصول النجاسة إلى ذلك الماء الباقي بعد شرب الحيوان منه. قد ورد في الخبر أنه سئل عن المياه التي تنوبها السباع فقال لنا ما غبر، لها ما حملت بأفواهها ولنا ما غبر. مثال آخر قال ولباس الكافر، عند المالكية أن لباس الكفار لا يجوز استعمالها إلا إذا غسلت ونظفت، لماذا؟ قالوا لأن الغالب أنهم يستعملون النجاسات، وأن النجاسات تقع على ثيابهم ما بين خنزير إلى خمر إلى غيره، وبالتالي أقمنا الغالب مقام المحقق فحكمنا بنجاستها. جمهور أهل العلم يخالفون المالكية ويقولون الأصل في ثياب الكفار الطهارة، ولا نطالب الناس بتنظيف هذه الثياب، ومثله أيضا غير المصلي الذي لا يصلي من الناس. عند المالكية يقولون لا تستعمل ثيابه إلا بعد تنظيفها. مثال رابع، قال من أدرك الصيد منفوذ المقاتل، يعني إذا أرسل سهمه أو كلبه على صيد فوجد الصيد في مواطن التي يموت بسببها قد نفذ إلى جسمه، هناك خروق في جسمه وصلت إلى مقاتله، فحينئذ هل يحتاج إلى زكاة أو لا؟ نقول الغالب في هذا الحيوان أنه قد مات بواسطة الصيد، وأنه قد مات لأنه قد وصل إلى مقاتله، فبالتالي لا يحتاج إلى زكاة. مثال آخر، قال أو اشترك مع معلم وظن أن المعلم هو القاتل، يعني لو اشترك كلبان أو وجد كلبين عند الحيوان المصيد فغلب على ظنه أن الصائد لهذا الصيد هو الكلب المعلم، فإننا نقيم الغالب مقام المحقق. هكذا يرى فقهاء المالكية. مثال آخر، قال من علق الطلاق بالحيض. إذا علق الطلاق بالحيض فقال أنت طالق إن كنت تحيضين، فهل يطلق في الحال؟ هل تطلق المرأة في الحال؟ أو لا تطلق إلا إذا حاضت؟ هذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء. المالكية يقولون تطلق في الحال. لماذا؟ قالوا لأن الغالب أن من شأنها الحيض، وبالتالي تطلق في الحال لأن الغالب كالمحقق. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا لا تطلق إلا إذا حاضت، لأنها يمكن أن يرتفع الحيض عنها، وبالتالي تصبح ممن لا تحيض. ومثله أيضا لو علق الطلاق بالحمل فقال إن كنت ممن يحمل فأنت طالق، هل تطلق في الحال أو نقول لا تطلق إلا إذا حملت؟ القاعدة الثانية، قال المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا؟ المعدوم هو الذي لم يحصل ولم يوجد، والمعدوم قد يكون انعدامه انعداما حسيا بحيث لا تدركه الحواس لعدم وجوده، وقد يكون معدوما بواسطة الشرع لأن الشرع نهى عنه وأمر بإعدامه ونهى عن إيجاده، هذا معدوم شرعا. المعدوم شرعا هل يقام مقام المعدوم حسا بحيث نجعل وجوده كعدمه؟ هذه المسألة وهذه القاعدة من مواطن الخلاف. والصواب أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا لأنه لا يمكن الانتفاع به فوجوده كعدمه. ومن أمثلة هذا مثلا لو كان عند الإنسان ماء مغصوب، هذا لا يجوز استعماله شرعا، فإذا لم يجد إلا هذا الماء هل يجوز له تركه والانتقال للتيمم؟ إن قلنا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فهنا هذا الماء معدوم شرعا لا يجوز استعماله، وبالتالي نعتبره كالمعدوم حسا، ومن ثم نجيز لصاحبه الانتقال إلى التيمم. مثال آخر، لو أوقف على مصرف محرم مثال ذلك، لو قال هذه العمارة وقف على قنوات الخلاعة أو مطابع أو طبع كتب الإلحاد، فحينئذ نقول هذا مصرف محرم، لا يجوز جعل المصارف جعل هذا المصرف من مصارف الوقف، فمن ثم نلغي هذا المصرف ونجعله بمثابة المعدوم حسا. لو جعل الوقف على أبناء زيد وزيد ليس له أبناء، فحينئذ لا نصرفه لأبناء زيد لعدم وجود أبناء لزيد، فهم معدومون حسا. هكذا أيضا ما منع الشرع من وجوده نعتبره بمثابة المعدوم حسا. مثال آخر، في هبة المحرم، لو وهبتك عينا غير موجودة، لو قلت وهبتك سيارتي وليس لدي سيارة، هذا معدوم حسا وبالتالي لا تصح الهبة. فهكذا لو وهبتك أمرا محرما، قلت وهبتك سيارة زيد، نقول الشارع لم يخولك بالتصرف في أموال زيد، فهذا معدوم شرعا وإن كان موجود وإن كان موجودا حسا، لكن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. قال وهبتك 10 كراتين خمر، نقول لا تصح هذه الهبة لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. مثال آخر، قال لي على زيد دين 10,000 ريال، قال زيد أقر بهذا الدين لكن ليس لدي قدرة على السداد، قال بلى عنده ثيابه التي على بدنه وحذائه، يؤخذ ثوبه ويباع، وش تقولون؟ يقول هذه حوائج أصلية منع الشارع من بيعها، فهي معدومة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وقد يمثل لها أيضا بعقل المميز، عنده عقل لكنه لم يصل درجة عقل البالغ، ومن هنا فالشارع لم يعتبر هذا عقلا يناط به التكليف، فهو معدوم شرعا فنجعله بمثابة المعدوم حسا. قال أخذ مني خمرا فعليه ضمانه، فنقول قيمة الخمر معدومة في الشرع، ليس للخمر قيمة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وبالتالي لا نطالبه بالضمان. مثال آخر، لو كنت لا تجد الماء من أجل أن تتوضأ، ثم وجدت شخصا يبيع الماء علبة الصحة يبيعها ب3000، هل يجب عليك شراؤها لتتوضأ أو يجوز لك أن تتيمم؟ أنت تجد الماء والله يقول فلم تجدوا ماء، نقول لكن الشرع لم يوجب هذا عليك، ومن ثم الشرع يعتبر هذا الماء معدوما في حقك، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، إلى غير ذلك من الأمثلة. قال نأتي للأمثلة التي ذكرها المؤلف. وعليه إذا تجاوز الرعاف الأنامل العليا هل يعتبر في الزائد قدر الدرهم أو أكثر أم لا؟ واضحة المسألة دي ولا مهي واضحة؟ مهي واضحة. إذا خرج على البدن دم فهل يجب غسله بالماء أو يكفي مسحه؟ عند الحنفية يكفي مسح، وعند الحنابلة والشافعية لا بد من غسله بالماء لأن النجاسات عندهم لا تزول إلا بالماء. المالكية توسطوا فقالوا إذا كان الرعاف الدم قليلا بحيث لا يتجاوز الأنامل العليا في الأصابع الأنملة الأولى فحينئذ لا نعتبره، نعتبره دما قليلا يكفي مسحه. أما إذا تجاوز ذلك فإننا نعتبره كثيرا، وبالتالي لا يزول حكمه إلا بالغسل بالماء. فهنا الدم اعتبره الشرع معدوما إذا كان قليلا، فأقمناه مقام المعدوم حسا كأنه لم يخرج منه دم ولم يخرج منه رعاف. قال وإذا فقد الحاضر الماء وقلنا ليس من أهل التيمم، التيمم يجوز للمسافر بلا إشكال لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لكن الحاضر الذي ليس بمسافر هل يجوز له التيمم إذا فقد الماء أو لا؟ هذا موطن خلاف، إن الله يقول وإن كنتم على سفر، ولذلك بعض الفقهاء قالوا التيمم لا يجوز إلا للمسافر. قلنا طيب الحاضر ماذا يفعل إذا لم يجد الماء؟ قالوا يصلي بلا تيمم. كيف هذا التراب موجود؟ قالوا الشارع لم يجز له التيمم، فالتيمم في حقه معدوم شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كأنه مسافر لم يجد التراب ولا الماء. قال وإذا قتل محرم صيدا فهو ميتة، واضح المسألة. طيب هو ذكاه جاء بالسكين، لكن نقول هذه الذكاة غير معتبرة شرعا فهي معدومة في الشرع، وبالتالي كأنه لم يذكها لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. قال وإذا حلف ليطأنها فوطئها حائضا فحينئذ لا يكون قد بر بيمينه، لماذا؟ لأن هذا الوطأ غير معتبر شرعا، فهو معدوم في الشرع، وبالتالي يكون بمثابة المعدوم في الحس، كأنه لم يطأها، وبالتالي لا يبر بيمينه. أو حلف ليتزوجن فتزوج بعقد فاسد، نقول لم يبر بيمينه. لماذا؟ لأن هذا الزواج فاسد، فهو معدوم شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. أو حلف ليبيعن العبد أو الأمة فباعهما بعقد فاسد، فهذا معدوم شرعا، فهو بمثابة المعدوم حسا. أو ألفيت حاملا، يعني حلف ليبيعن الأمة فباعها فتبين أن الأمة حامل منه، فحينئذ تصبح أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها، فيكون البيع معدوما شرعا، ومن ثم يكون كالمعدوم حسا، وبالتالي لا يكون قد بر بيمينه. أو حلف ليأكلن هذا الطعام ففسد ثم أكله، إذا فسد لم يصبح طعاما، وبالتالي لما أكله بعد فساده لم يأكل الطعام الأول الذي حلف، فلا يكون بارا بهذا، لأنه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا. أو حلف على فعل معصية، قال والله لأضربن زيدا، أو قال والله لأقتلن، أو والله لأشربن الخمر، ثم تجرأ على المعصية وفعلها، فهل يكون قد بر بيمينه؟ قالوا هذا الفعل فعل محرم، فهو معدوم شرعا، وبالتالي نعامله كأنه لم يوجد، ومن ثم يجب عليه كفارة اليمين على كل حال. قال وإذا جار في القسم، عنده زوجتان فأعطى إحدى زوجته 3 ريالي، فبعد ذلك تاب، هل يقضي للزوجة الأخرى؟ قالوا لا، لأن الليالي التي باتها عند الزوجة الأولى غير معتبرة شرعا، هي فعل محرم، فنقيمه مقام المعدوم حسا، وحينئذ يبتدئ قسمة جديدة. قال ولا يحلل وطء الحائض، إذا خطأ مطبعي تعدلونه. امرأة طلقها زوجها 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة يطأها الزوج الثاني. لو قدر أن الزوج الثاني تزوجها ووطئها وهي حائض، فنقول وطئ الحائض محرم شرعا، فهو معدوم شرعا، فنقيمه مقام المعدوم حسا كأنه لم يطأها. ولا يحصن، الإحصان في باب الزنا الذي يخالف فيه بين عقوبة الجلد وعقوبة الرجم، هو أن يطأ وطأ صحيحا في نكاح صحيح، وأن يكون كل من الزوجين حرا بالغا، حينئذ إذا وطئ الحائض فإنه لا يعتبر محصنا بهذا الوطئ. قال ولا يوجب رجعة، إذا طلق الإنسان زوجته طلقة أو طلقتين يجوز له أن يراجعها في العدة. ما هي وسائل المراجعة؟ قد تكون باللفظ وقد تكون بالوطء. هل الوطء طريق صحيح للرجعة؟ هذا من مواطن الخلاف، عند الحنابلة يقولون طريق صحيح، وعند الحنفية يقولون ليس طريقا صحيحا، ما يكون وطء، ما تكون رجعة إلا باللفظ. عند المالكية يقولون بحسب النية. طيب إذا وطئ الحائض ناويا إرجاعها، نقول هذا الوطأ غير معتبر شرعا لأنه وطأ محرم، وبالتالي نقول وجوده كعدمه، ومن ثم لا تثبت الرجعة به، ولا يكون فيئة إذا حلف الزوج ألا يطأ زوجته، فأغضبته يوما قال والله لن أطأك 5 سنين، وش الحكم فيه؟ نقول بعد 4 أشهر نوقفه، فنقول إما أن تفي بالوطأ وإما أن تطلق. طيب لو قدر أنه قال سأفي فوطئها فتبين أنها حائض، فحينئذ نقول هذا الوطأ لا يعتبر فيئة لأنه محرم شرعا. قال إذا اشتريت سلعة شراء فاسدا فهل ينتقل الضمان للمشتري؟ عندما أشتري منك سلعة تصبح في ملكي، إذا تلفت هل يصح لي أن أعود إليك فأقول أعطني الثمن الذي دفعته لك؟ نقول لا، بعد الشراء تصبح السلعة في ملك المشتري وعليه ضمانها. لكن لو كان العقد فاسدا تبقى الملكية للبائع، ويبقى الضمان لو تلفت السلعة تبقى في ضمان البائع، وتعتبر في يد المشتري بمثابة الوديعة. قال وعكس هذه القاعدة الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة؟ يعني لو قدر أن الشرع أثبت شيئا حكما وإن لم يوجد حقيقة، فهل نعتبره بمثابة الموجود حقيقة؟ مثال هذا: الجنين في بطن أمه ليس له حياة حقيقية كاملة، لكن الشرع جعله بمثابة الحي في كونه يرث، وفي كونه تثبت الدية بالجناية عليه، فهنا حياة الجنين موجودة شرعا فنقيمها مقام الموجود حقيقة. واضح؟ نجيب مثال آخر. مثال آخر: إذا عقد رجل على امرأة ودخل عليها وأصبحت في بيته، فحينئذ إذا أتت بالولد نقول نثبت النسب له، فهنا إثبات النسب موجود شرعا بناء على وجود الفراش. ولو قدر أنه لم يوجد وطأ حقيقة ما دام أنها أصبحت فراشا، ولا ننفي النسب إلا إذا كان هناك لعان. لو جاءنا وقال هذا الولد ليس بولدي لأني لم أطأ خلال سنة، نقول الأصل أن الفراش موجود فنثبت النسب، إن كنت تريد نفي النسب فعليك باللعان. قال طيب خلونا نجري التحليل DNA، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش ولم يذكر طريقة للتخلص من نسب الولد إلا بواسطة اللعان. مثال آخر: الذمة تثبت لمن له حق التصرف، فالبالغ له حق التصرف فيكون له ذمة يبيع بها ويشتري ويتصرف ويملك، لكن الشارع جعل للصبي الذي لم يبلغ ذمة، وبالتالي قد يكون عليه ديون تتعلق بذمته لكونه أتلف مالا لغيره، فنقول هنا ذمة الصبي موجودة شرعا فنجعلها بمثابة الموجود حقيقة. مثال آخر، الجنابة بإنزال الماء موجبة للغسل، وعند وجود الوط نوجب الغسل ولو لم يكن هناك إنزال، لأن الشارع جعل الإنزال موجودا حكما مع الوط ولو لم يكن إنزال حقيقة، فنثبت الحكم به. مثال آخر، إذا اشترى الإنسان أمة وجب عليه أن يستبرئها بحيضة حتى يتأكد أنها ليست حاملا. طيب، قال أنا اشتريتها من امرأة، كان المالك الأول لها امرأة، والمرأة ما يمكن أنها تحمل منها، فنقول الشارع أمرك بالاستبراء، وبالتالي لابد من استبراء ولو لم يكن هناك وطء حقيقة. مثل المؤلف لهذا بأمثلة، قال إذا صلى الإمام الراتب وحده هل لا يعيد ولا يجمع في مسجده لتلك الصلاة؟ هذا المثال واضح ولا مو واضح؟ هذا إمام راتب في المسجد، أذن وانتظر كم بين أذان الظهر والإقامة؟ 20 دقيقة حسب تصنيف الأوقاف. بعد راحت 20 دقيقة واحتاط 5 دقائق، 25، ما جاء أحد، فصلى الإمام وحده. لما سلم جاء 60 شخص، يعيد الصلاة معهم ولا ما يعيد؟ قال وعليه إذا صلى الإمام الراتب وحده هل لا يعيد؟ لأننا نقول الجماعة وجدت شرعا بصلاة الإمام وحده، وإن لم توجد جماعة حقيقة، يعني حكم الشارع بأن هذا حكم الجماعة نثبته، هل يعيد ولا ما يعيد؟ هذا المراد بالمسألة. إذا قلنا الموجود شرعا كالموجود حقيقة فإنه لا يعيد. طيب، قال ولا يجمع في مسجده، ما معنى هذا؟ يعني أنه لا تصلى جماعة مرة أخرى. عند جمهور أهل العلم أنه إذا أقيمت الجماعة الأولى فحينئذ لا يجوز أن تقام جماعة أخرى في المسجد. طيب، 60 ماذا يفعلون؟ قالوا يصلي كل واحد لوحده ولا يصلون جماعة، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. عند الإمام أحمد أنه تصلى جماعة ثانية لحديث من يتصدق على هذا. طيب، عرفنا معنى كلام المؤلف. طيب، نشوف المعنى الثاني أو المثال الثاني. قال وصرف ما في الذمة ثالثها إيش؟ المشهور إن حل أو كان حالا جاز. واضح هذا؟ هذه مسائل فقهية واضحة، يعني ما أدري. طيب، هذا أنت تطلبني 100 دينار، الآن 100 دينار في ذمتي، عقد الصرف ما هو؟ بيع نقد بنقد. جيتني وقلت عطني كم تطلبني؟ 100 دينار. قلت عطني 100 دينار، قلت ما عندي دنانير بس عندي دولارات، تبي أعطيك 130 دولار؟ هذه جاهزة، خذ. هنا صرف، فهل يجوز عقد الصرف بما في الذمة ولا ما يجوز؟ قال في 3 أوجه. المشهور إن حل أو كان حالا جاز. يقول كانك أنا هالحين تطلبني 100 دينار، إذا كنت بتعطيني 130 في الحال هذا يجوز لأنه يؤدي إلى إبراء الذمم. أما إذا كنت أقول لك علي 100 دينار وبالتالي سأصرفها إلى 130 أعطك إياها بعد شهر، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ هذا الصرف ما في الذمة مؤجل فلا يكون جائزا. طيب، إيش علاقته بالله؟ يقول ما في الذمة، الأصل في عقد الصرف أن يكون هاء وهاء، يدا بيد. إذا بعت نقد بنقد لابد أن يد بيد. هنا أنت في الذمة مقابل شيء موجود، فنقول ما في الذمة بمثابة الموجود شرعا وإن لم يكن حقيقة، فحينئذ نجيزه لأنك سلمته فيؤدي إلى إبراء الذمم. طيب، ننتقل للقاعدة، نشير إلى شيء وهو أن هاتين القاعدتين بينهما وبين التقدير فرق. بعض الناس قد يخلط ويظن أن هاتين القاعدتين هي قواعد التقدير. قواعد التقدير إعطاء الموجود حكم المعدوم أو إعطاء المعدوم حكم الموجود. يكون هناك شيء موجود ونقول وجوده كعدمه، بينما هاتان القاعدتان موجود نعطيه حكم موجود. مثلا الماء المغصوب موجود فنعطيه حكم المعدوم، هذا يسمى تقدير. وقد يكون بالعكس، هناك أشياء معدومة فنحكم على الإنسان، نحكم بأنها موجودة، نقدر. نمثل لهذا ولا واضح؟ مثال هذا، علشان لو قلت لك علي كفارة يمين فتصدق عني على 10 مساكين. طيب، الصدقة خرجت من مالك ولا من مالي؟ خرجت من مالك أنت يا أيها الوكيل، والأصل أن تخرج الكفارة من مال صاحب اليمين. فنقول كأنه قال أهب لي طعام 10 مساكين ثم وكلتك في الصدقة به، فجعلنا هذه الهبة المعدومة بمثابة هبة موجودة، هذا يسمى قدرنا وجود بيع، هذا يسمى تقدير. طيب، ننتقل للقاعدة الرابعة. قال انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام؟ يعني إذا انقلبت الشيء من حال إلى حال هل يغير الحكم؟ عندك مثلا ملح في مملحة كبيرة فجاء كلب فسقط فيه وأنت لا تعلم، بعد شهر جيت وجدت أجزاء من الكلب، بقية أجزاء الكلب تحولت إلى أن كانت ملحا، ما عاد فيه إلا ملح. طيب، هل نقول الكلب النجس تحول وأصبح ملحا وبالتالي لا حرج من استعماله، أو نقول ما دام أصله ملح أو ما دام أصله كلب فهو نجس؟ وهذه يسمونها الاستحالة، يعني تحول. هل الاستحالة مؤثرة؟ استحالة الأعيان هل هي مؤثرة في الأحكام؟ هذه من مواطن الخلاف. عند الشافعية يقولون لا، ما يختلف حكمه يبقى. طيب، نقول تغير وتبدل، قالوا ما لنا علاقة، نجس يبقى نجس. وعند الحنفية يقولون إذا استحال تغير حكمه. الحنابلة والمالكية عندهم وجهان، لذلك جعل المؤلف هذه القاعدة على صيغة استفهام لوجود الخلاف داخل المذهب المالكي وخارجه. والأظهر أن الاستحالة مؤثرة، يختلف الحكم بها، لأن الشارع علق الحكم على ذلك الاسم، فإذا زال الاسم زال حكمه، لم يعد هذا كلبا، هذا أصبح ملحا. والنصوص التي جاءت بتحريم الكلب ونجاسة الكلب ما تشمل هذا، هذا لا يسمى كلبا. لو قلت هذا كلب لكن تكذب، هذا ملح. ويدل عليه أنه لو استحالت الأعيان من وجه طاهر إلى وجه نجس لوقع الاتفاق على أنها نجسة. فهكذا العكس، إذا جاء عصير عنب وتحول فأصبح خمرا أصبح نجسا، ما نقول أصله طاهر فيبقى على طهوريته، هكذا العكس. إلا إذا وجد معنى آخر أو علة أخرى، ولذلك قال وعليه الخمر إذا تخلل، يعني إذا تحول من كونه خمرا نجسة إلى أن يصبح خلا بنفسه، فحينئذ يصبح، إن قلنا الاستحالة تؤثر أصبح طاهرا، وإن قلنا لا تؤثر فإنه يبقى على نجاسته. أما إذا خلله آدمي بقصد فحينئذ يبقى على نجاسته. لماذا؟ لوجود علة أخرى وهي معاملة له بنقيض قصده. قال أو تحجر ورماد الميتة، ميتة أصلها نجس، رمادها الآن استحال يكون نجسا أو لا. والمزبلة، رماد المزبلة يعني النجاسات إذا أحرقت هل يجوز نسمد النبات بها؟ كانت نجسة ما يجوز، من كانت طاهرة جاز، مبني على هذا الخلاف. ولبن الجلالة، الجلالة هي الحيوان الذي يأكل النجاسات، مثال هذا دجاج أصبحوا يشربونه الدم المسفوح، أصبح هذا الدجاج جلالة. طيب الجلالة لا يجوز أكلها نجسة. طيب لبنها، عند بعض الفقهاء أن الجلالة باقية على طهارته. الجلالة أكلت ماذا؟ شربت هذا الدجاج، شرب ماذا؟ الدم النجس. الشاة أكلت نجاسات عذرة آدمي مثلا، عندما أكلتها وجد منها لبن، فهنا استحالت النجاسة وأصبحت لبنا. عند عند طائفة قالوا بأنها لا تؤثر. لماذا؟ قال لأنها استحالت. وعند آخرين قالوا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة، فهنا وجد معنى آخر غير الاستحالة، ومن ثم نمنع من لبن الجلالة. مثل ذلك بيض الجلالة، عرق الجلالة، بول الجلالة، لأن بول مأكول اللحم عند طائفة كثيرة يرون أنه طاهر، إلا إذا هنا إذا كانت جلالة فبولها ما حكمه. قال وعرق السكران هو شرب المسكر، والمسكر الخمر نجس، تحول إلى أن أصبح عرقا، فهل نقول عرق السكران نجس؟ قال ولبن المرأة الشاربة، شربت المسكر، فبالتالي نقول لبنها نجس لأنه لأن أصله هو الخمر النجسة. قال والزرع والبقول تسقى بماء نجس، أن نقول هنا استحالت وأصبحت ثمارا وحبوبا. هناك طائفة قالوا استحالت فأصبحت طاهرة، وهناك طائفة قالوا نجسة، والذين قالوا بنجاستها على نوعين: نوع يقولون انقلاب الأعيان ليس له تأثير في الأحكام، ونوع يقولون بأن هذه الزروع مثل الجلالة التي ورد في الحديث النهي عنها. قال: وعسل النحل الآكلة للعسل المنجوس يعني النجس، وقطرة الحمام. هناك مياه خرجت من هذه الحمامات فتكثفت ثم قطرت، أصلها نجس، فهل نقول بأن هذه القطرة لأنها تكثفت وأصبحت مادة غازية، كانت مادة مائعة فأصبحت مادة غازية ثم عادت إلى أن أصبحت مادة مائعة، فهل هذا التحول يلغي حكم النجاسة السابق أو لا؟ قال: وهي كثيرة جدا. نعم، لا، الماء المسروق ليس نجسا بل هو طاهر، وبالتالي لا يمكن أن تحكم على ما سقي بماء مغصوب بأنه نجس. لماذا؟ لأن أصله الماء ليس نجسا، هو طاهر. هنا يتعلق بتحريم الانتفاع به ولا يتعلق، ما نقول هذا نجس. مثل ما الآن إذا أخذت ماءك لا يجوز لي استعماله، لكن هل يصبح نجسا؟ نقول ليس نجسا، لكن لا يجوز استعماله لأنه ليس ملكا لي. مثلها أيضا في ما سقي بماء مغصوب فإنه لا يكون نجسا. قال: المخالط المغلوب. هذه مسألة كثير نحتاج إليها، إذا أردتنا نقف أشرولنا الساعة السادسة. طيب، المخالط المغلوب، إذا وجدت مخالطة بين نجس وطاهر فحينئذ إن غلب النجس حكم بالنجاسة، وإن غلب الطاهر فهل يحكم بالطهورية؟ ونقول هذه النجاسات لما خالطت الطاهر أصبحت جزءا منه أو لا. ومن أمثلة هذا الأدوية التي يوضع فيها كحول مثلا، هذا مخالط مغلوب، غلب عليه اسم الدواء، هل تنقلب عين ذلك تلك الكحول إلى عين الذي خالط من أنواع الأدوية، أو نقول لا تنقلب، عينه يبقى على ما هو عليه، وكونه خفي عن حسنا لا يعني أنه يلغى حكمه شرعا. ومثل له المؤلف بثلاثة أمثلة. قال: وعليه الخلاف في مخالطة النجاسة بقليل الماء. إذا خالطت النجاسة الماء فغيرته فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإذا خالطت النجاسة الماء الكثير فلم تغيره فإنه يبقى على طهوريته، لكن إذا خالطت النجاسة الماء القليل ولم تغيره فما حكمه؟ المالكية يقولون يبقى على طهوريته، والجمهور يقولون يحكم بنجاسته. يقول المؤلف: الخلاف في هذه المسألة ناشئ من الخلاف في هذه القاعدة. قال: وبالأول قال أبو حنيفة. طيب قال أو المسألة الثانية أو بكثير الطعام المائع، هناك طعام مائع مثل عصير في برميل كبير خالطته نجاسة يسيرة فلم تغيره وغلب عليه اسم عصير، فهل نقول أصبح نجسا؟ لو كان ماء ما ينجس إلا بالتغير أو إذا كان قليلا على الخلاف فيه. طيب أما الطعام المائع فلو كان كثيرا فخالطته نجاسة وقع فيه الخلاف بناء على الخلاف في هذه القاعدة. المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف لهذه القاعدة اللبن المخلوط، عندنا عصير فأخذت المرأة من لبنها من ثديها لبن شوي حليب فوضعته في كأس العصير فجاء الصبي فشربه، هنا قطرات اللبن هذه زالت خالطتها وغلبت، خالطت قطرات اللبن العصير وغلب اسم العصير، فهل ينتشر التحريم أو لا؟ قال مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة لغوه، لا ينتشر التحريم به، ومذهب أشهب والشافعي اعتباره ونشر الحرمة به. من أين نشأ الخلاف؟ من هذه القاعدة، هل مخالط المغلوب هل يلغى حكمه أو لا؟ القاعدة السادسة قال العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها؟ العلة يراد بها الوصف الذي يعلق عليه الحكم، وهو وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. ما العلة في الرجم؟ إيش؟ الزنا. طيب هذه القاعدة الأصل أن الحكم يرتبط بعلته وجودا وعدم، إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، هذا الأصل، ويدل عليه نصوص كثيرة منها مثلا في الاستئذان لا تدخلوا بيوتا حتى يؤذن لكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. طيب إذا لم تكن البيوت مسكونة انتفى حكم الاستئذان، وبذلك قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فربط الحكم بالوصف بالعلة وجودا وعدما. مثلها أيضا في الاستئذان جعل الله 3 ساعات يستأذن فيها الصغار، أما الكبار فإنهم يستأذنون في كل وقت. طيب الصغار إذا زال عنهم وصف الصغر زال عنهم حكم العفو عن الاستئذان في غير الأوقات 3، ولذلك صرح فقال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. ومثلها أيضا في مال اليتيم أمر الله الأولياء بأن يمسكوا أموال اليتامى بما فيه نفع لهم. طيب لماذا؟ لأنهم لا يحسنون التصرف، فإذا زال عنهم هذا الوصف وبلغوا وأحسنوا التصرف فحينئذ يجب تسليم المال إليهم، لأن الحكم، لأن الوصف المعلل به إذا زال زال الحكم المعلق به. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مثلا في قوله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ، فحينئذ إذا جاء العدل فلا نحتاج إلى التثبت ويجب قبول خبره. طيب، العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها؟ جاءنا وشهد بشهادة فلم نأخذ بشهادته لقيام الدليل على أنه فاسق. طيب، بعد ذلك قال: أشهدكم أني تائب، فتاب وصلحت توبته، وجاء بعد 5 شهور يشهد في نفس القضية، أو جاء يشهد في قضية أخرى، قلنا تقبل شهادته، زال عن الوصف. لكن لو شهد في القضية الأولى التي شهد حال فسقه فيها، قلنا لا تقبل شهادته. لماذا لا تقبل شهادته؟ لوجود معنى آخر، وهو سد ذريعة إظهار الفساق للتوبة من أجل أن تقبل شهادتهم وهم كاذبون. فهنا تخلف الحكم من أجل تخلف علة أخرى، أو من أجل وجود، هنا لم يتخلف، وجد، تخلف الوصف وبقي الحكم لوجود علة تقتضي، وجود علة أخرى تقتضي هذا الحكم. أضرب له مثال آخر: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية رمل، لماذا رمل؟ والطبع عشان إيش؟ يظهر القوة والجلد لمشركي مكة. إذن العلة ما هي؟ إظهار القوة للكفار والمشركين. طيب، هالحين مكة ما عاد فيها كفار ولا مشركين، يلغوا حكم الرمل؟ نقول: جاءتنا علة أخرى. ما هي العلة الأخرى؟ أراد الله عز وجل أن يذكرنا بحالة الأمن التي نحن فيها وخلوص مكة من المشركين. يقول: تذكروا هذه النعمة. فهنا زالت العلة ولم يزل الحكم لوجود علة أخرى تقتضي هذا الحكم. طيب، مثال أمثلة كثيرة. قد يزول، تزول العلة ولا يزول الحكم لوجود شرط أو لعدم وجود شرط. مثال ذلك: وطئ الحائض ما حكمه؟ حرام. وش العلة؟ هو أذى، لأنها أذى. طيب، إذا طهرت الحائض هل يجوز وطؤها؟ ما يجوز إلا إذا اغتسلت. طيب، الحيض زال، فلماذا تمنعون الزوج من الوطء والحيض زال؟ نقول: هنا وجد شرط، وهو أن الوطء مشترط فيه الاغتسال، فلم يزل الحكم هنا مع زوال الوصف، لأن زوال الحكم مشترط فيه شرط. مثله أيضا مسألة: إذا لم يجد الحر طول الأمة وخشي على نفسه من المشقة، فحينئذ نقول يتزوج بأمة مملوكة. طيب لو زال هذا المعنى، نقول يطلق المرأة، قل لا تبقى. لماذا؟ طيب زالت العلة، فلماذا لم يزل الحكم؟ نقول الحكم هو ابتداء النكاح، هذه الأوصاف مشترطة لابتداء أو علل بها المنع من ابتداء نكاح الأمة. أما الاستمرار في نكاح الأمة فلا يدخل في هذا. نشوف الأمثلة التي ذكرها المؤلف. قال: وعليه الخلاف إذا زال تغير النجاسة. عندنا ما نجس متغير بالنجاسة، فزال التغير، فحينئذ نقول العلة وهي التغير بالنجاسة زالت، فيزول الحكم عند المالكية فيصبح ماء طاهرا. طيب الجمهور يقولون نفرق، إن كان كثيرا زال الحكم وعاد إلى الطهورية، وإن كان قليلا بقي على نجاسته. طيب قال: وصحة النكاح بصحة الناكح في المرض قبل الفسخ. هذا رجل أراد أن ينقص الميراث على ورثته، فتزوج بامرأة في مرض الموت، في مرض السرطان آخر حالاته، يا الله يعني مريض، تزوج. لماذا تزوجت؟ قال: أريد أن أنقص ميراث أبنائي. قالوا: لا يصح النكاح. ليش؟ لأنه لم يقصد به إلى المضارة. طيب لو قدر أنه سلم، عافاه الله من ذلك المرض، نصحح العقد ولا ما نصححه؟ إذا عرفنا المسألة، هل نقول العلة زالت وهي المرض، وبالتالي يزول الحكم وهو عدم صحة النكاح ونصحح النكاح الأول، أو نقول هنا النكاح لم ينعقد لأنه في مرض الموت وبالتالي بقي على عدم انعقاده؟ قال: ولزوم الراحة ولزوم النزول بعد الراحة في ركوب الهدي. عند الفقهاء خلاف في حكم ركوب الهدي الذي يساق، الهدي في الحج، هل يجوز الإنسان يركبه أو لا؟ طائفة أجازوه، وطائفة منعوا منه، وطائفة يقولون كان صاحب الهدي محتاج لمرض أو تعب جاز أن يركب. طيب وهؤلاء هم المالكية. طيب لو قدر أنه ركب للحاجة ثم زالت الحاجة ينزل أو لا؟ ذكر فيه خلافا ناشئا من الخلاف في هذه القاعدة. قال: وإباحة الشبع أو الاقتصار على سد الرمق في المضطر لأكل الميتة. الآن وجد ميتة، هناك مضطر لم يجد طعاما، فوجد ميتة يأكل منها بمقدار سد الرمق، ما يسد. طيب هل يجوز أن يزيد؟ اختلف الفقهاء. منشأ الخلاف هو من الخلاف القاعدة. هنا العلة وهي الاضطرار زالت، فهل يزول الحكم وهو أكل الميتة بزوال العلة أو لا؟ قال: وإذا باع الشخص الذي يشفع به، فهل يبقى حقه في الشفعة أو يزول؟ مبني على القاعدة. قال: وإذا عتق العبد قبل أن تختار، هذا مملوك تزوج بأمة مملوكة، فأعتقت الأمة المملوكة، فحينئذ تخير إن كانت تريد البقاء تحت هذا المملوك وإلا نفسخ العقد بناء على رغبتها، لأنها أصبحت حرة وهو مملوك. إذن ما العلة في الاختيار؟ أنها عتقت. طيب لو قدر أن المملوك أعتق قبل أن تختار، فأصبحت الآن تحت حر، لم تصبح تحت مملوك، فهل يبقى حقها في الاختيار؟ هل نقول زالت العلة فيزول الحكم وهو حقها في الاختيار، أو نقول يبقى حقها في الاختيار؟ منشأ هنا موطن خلاف منشأ هذه القاعدة. قال: وإذا طلق على الزوج بجنون أو جذام فسخ القاضي عقد النكاح. لماذا؟ لكون الزوج مجنون أو فيه برص. في أثناء العدة شفى الله الزوج، هل يحق له المراجعة؟ لأن الفسخ ثبت لعلة والعلة قد زادت قد زالت، فيزول الحكم وهو الفسخ. من شاء هذه القاعدة؟ كلها من قال: تنبيه، لم يختلفوا إذا زال العيب قبل الرد أنه لا يوجد رد. اشتريت منك سيارة فأصبحت وجدناها معيبة، لكن زال العيب. لو اشتريت منك شاة فكان فيها عيب جرح، قبل الرد عافى الله الشاة وسلمت، حينئذ لا يثبت الرد، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والرد ثابت بالعيب والعيب قد زال. قال: إذا بطلت رائحة الطيب، كما لم يختلفوا إذا بطلت رائحة الطيب أنه لا يباح بعد الإحرام، فهنا زالت العلة وهو كونه طيبا، ومع ذلك لم نترك الحكم الأول وهو تحريم استعمال المحرم له. لماذا؟ لأن حكم المنع، منع المحرم منه، قد ثبت فيه، والأصل بقاء الحكم. طيب نكاح المحرم، إذا نكح المحرم نقول هذا نكاح فاسد، وحينئذ فإننا لا نقول إذا زال إحرامه نصحح العقد، لأن العقد وقع فاسدا في وقت الإحرام، وبالتالي وجوده كعدمه. قال: ومثله البيع الموافق لنداء الجمعة، حينئذ ما نقول يبطل في وقت الجمعة، ولكن إذا زال وقت الجمعة نصححه، لابد من عقد جديد. قال: القاعدة السابعة: الظن، هل ينقض بالظن؟ ومثل له الصواب أن الظن الأول الذي جاء ظن يخالفه على نوعين: ظن يتعلق بقضايا سابقة فالظن الجديد لا يلغيه، وظن يتعلق بالأمور الآتية فالظن الجديد يلغيه. مثال ذلك: أنا في برية اختلفت علي جهة القبلة، اجتهدت فصليت 4 صلوات على أن القبلة هذه الجهة، بعد ذلك تغير اجتهادي ورأيت أن القبلة مع هذه الجهة، هل يعيد الماضي؟ نقول لا يعاد الماضي، لأن الظن لا ينقض بالظن، لكننا فيما يأتي نحكم بالاجتهاد الجديد، ولا يجوز لنا أن نحكم بالاجتهاد القديم، لا بد أن نحكم بالظن الجديد. قال: وعليه تغير الاجتهاد في الأواني، هل هي نجسة أو طاهرة، والثياب والقبلة والحكم، الحكم اللي هو القضاء والفتوى، فإننا نحكم بالظن السابق في المسائل السابقة. أما ما بعد الظن الجديد فإننا نحكم بناء على الظن الجديد. قال لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه، يعني لا ينقض القاضي حكم نفسه في المسائل التي اجتهد فيها سابقا، ولا من غيره ما ينقض أحكام القضاة السابقين. لماذا؟ قال للتسلسل. ما معنى للتسلسل؟ يعني لو أنا نقضت حكمك وقضائك، يجي القاضي الثاني اللي بعدي وينقض حكمي، والقاضي الرابع ينقض حكم القاضي الثالث، وبالتالي ما تستقر الأحكام، تتسلسل في النقض، فتفوت مصلحة نصب الحاكم. الحاكم ما معناته؟ القاضي. لأن من مصالح ذلك استقرار الأحكام. متى ينقض حكم القاضي؟ إذا كان حكمه مخالفا لدليل قاطع، مثل ما لو خالف النص الصريح أو خالف الإجماع أو خالف القواعد التي تدل عليها أدلة متعددة، أو القياس الجلي. القياس الجلي يراد به ثلاثة معاني: الأول القياس الذي في معنى النص بحيث لا يفرق بينهما، والثاني القياس المنصوص على علته، والثالث مفهوم الموافقة. نأخذ القاعدة الثامنة ولا نوقف؟ نوقف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يبث العلم فيهم، وأن يجعل العلماء يكثرون في الأمة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ لنا ثلاث أسئلة، من اللي بيسأل؟ واحد، اثنين، ثلاثة. أي. طيب، لابد أولا أن نعرف العلة. قد يأتينا مثلا لماذا يلتفت في الهيعلتين؟ إن عرفنا العلة وجزمنا به فحينئذ ندخل في القاعدة، إذا لم نعرف ونجزم فلا يدخل معنا. قد يكون هذا المراد إيصال الصوت، وقد يكون المراد تفاوت الصوت. يعني أنت عندما تسمع صوت على رتبة درجة واحدة ممكن ما يلفت ذهنك، بينما إذا كان مرة عاليا ومرة نازلا فحينئذ، أو كان مرة الصوت تجاهك والمرة الثانية الصوت في جهة أخرى، فهذا يجذب ذهنك. فبالتالي لم نجزم بأن العلة هي الوصف الذي ذكرته. سمي شيخ. ها؟ خارج الدرس يقولون ما نسمح. ما دام أن العلة قد نص عليها فحينئذ لا يصح أن نلغي ما نص عليه الشرع من كون هذا الوصف علة لذلك الحكم، يصبح هذا مناقضة للنص ومضادة له، وبالتالي لا يجوز. إذا زالت العلة المنصوصة ينتفي الحكم، لأن الشارع ربط الحكم بعلة منصوصة. فيرتبط بها وجودا وعدما. أنا أمثل ذلك بمثال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فإنه هذه أداة تعليل، إن من أدوات التعليل. قال باتت، باتت يطلق على نوم الليل، فلذلك قلنا هذا الحكم خاص بنوم الليل، لأن العلة التي نص الحديث، أو لأن الوصف الذي نص الحديث على أنه علة يتعلق بنوم الليل دون نوم النهار، فربطنا الحكم بعلته وجودا وعدما. قد الخنزير حرام، ليش؟ ها؟ إيش؟ ما العلة؟ لماذا حرم الشارع الخنزير؟ ما أثبتنا نجاسته إلا بعد التحريم، فالنجاسة هذا نتيجة. ها؟ قال واحد لأنه نجس، قال صاحب مزرعة أنا خلاص ما دامكم تقولون أنه يلابس النجاسات أنا بجيب لي خنازير أحطها في محلات ممتازة ونظيفة وكل يوم أدخلها البانيو 4 مرات من أجل أن يصبح حلالا. ها؟ فنقول حينئذ هذه العلة التي ذكرت هذه علة مستنبطة، بالتالي ما يصح. مثال آخر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغسل رجليه بعد الاغتسال ينتقل إلى مكان آخر، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في المستحم مكان الاستحمام. جاءنا فقيه قال نهى عن البول في المستحم لأنه طين فتكون تبقى نجاسة فيه البول فينتقل للبدن، أو مثله الأمر أو مشروعية الانتقال إلى مكان آخر لأن الطين. لكن الآن عندنا جص وعندنا بانيو، وبالتالي نقول لا بأس أن يبول في المستحم. نقول هذه العلة التي ذكرت هذه علة مستنبطة، فبالتالي لا يصح أن تقصر الحكم الشرعي على مواطن هذه العلة المستنبطة. لو كانت علة منصوصة كان قلنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لما كانت مستنبطة لم يصح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله في أمان الله يا أخواني.